أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ورد في الرواية الصحيحة قال: سمعت أبا الحسن الرضا عليه السلام يقول: ليس العبادة كثرة الصلاة والصوم، إنما العبادة التفكر في أمر الله عز وجل. إنما العبادة التفكر في أمر الله عز وجل. كان البحث فيما سبق في أن الملاقي لأحد أطراف الشبهة المحصورة هل يحكم عليه بالنجاسة أو لا؟ وقد ذكرنا في البحث السابق أن ما استدل به لإثبات لزوم الاجتناب عن ملاقي بعض أطراف الشبهة غير تامين. ثم تعرض المصنف إلى إشكال في المقام، وهو الإشكال الذي سلط عليه الأعلام البحث بعد المصنف، وإلا ما تقدم عادة لا يتعرضون إليه لوضوحه، وأن الشيخ بين المطلب يعني. وبيان ذلك: إذا علمت إجمالا أن أحد الإناءين نجس ووضعت يدي في الإناء الأول فيتولد بعد ملاقات يدي للإناء الأول علم إجمالي جديد، بأن أقول أعلم إجمالا بأن النجس إما يدي أو الإناء الآخر، فعلى تقدير أن النجاسة في الإناء الأول فيدي نجسة لأن لامست النجس، على تقدير أن النجاسة في الإناء الثاني نجس، فيصح لي أن أقول أعلم إجمالا بثبوت النجاسة إما في يدي أو في الإناء الآخر. فكما أن العلم الإجمالي بنجاسة أحد الإناءين يستلزم وجوب الموافقة القطعية، كذلك العلم الإجمالي بنجاسة الملاقي للإناء الأول أيدي والإناء الثاني يقتضي وجوب الموافقة القطعية، ومقتضى ذلك أنه لا يجوز ترتيب آثار الطهارة على يدي، فحكمها حكم النجاسة، بخلاف ما تريدون أن تثبتوا في البحث السابق يا شيخنا الأعظام أن الملاقي لأحد الأطراف جرت بأصالة الطهارة، فكيف تجروا أصالة الطهارة مع أنه طرف في علم إجمالي والأصول تتعارض في أطراف العلم الإجمالي؟ إذن أعلم إجمالا بنجاسة الملاقي للطرف الأول أو الطرف الثاني، أو تقول هكذا صياغة أخرى ما يغير: أعلم إجمالا أن النجس إما الإناء الأول ويدي أو الإناء الثاني، فهو علم إجمالي
أحد طرفي مجموع اليد والإناء الأول. ومقتضى منجزية العلم الإجمالي وزوم الاجتناب عن كلا الطرفين، أي الإناء الثاني والطرف الأول، وهو ماذا؟ يدي والإناء الأول. فيكون عندنا علم إجمالي منجز، فتجب الموافقة القطعية. ومقتضى الموافقة القطعية أن نرتب آثار النجاسة على يدي على الثوب الملاقي لأحد الأطراف. وهذا هو الإشكال المهم في بحث ملاقي أحد الأطراف. من الواضح أن هذا لا يأتي في مور غير النجاسة، لو كان أحد الإناءين غاصب ولاقى الثوب أحد الإناءين، خب ما يقال إما أن المغصوب هو ثوبي أو ذاك الطرف، إنما تأتي المشكلة في أي مسألة؟ مسألة النجاسة. فأقول أن النجس إما الملاقي للإناء الأول أو الإناء الثاني، أو أن النجس إما الإناء الثاني أو الملاقي والملاقى. ومقتضى منجزية العلم الإجمالي وجوب الموافقة القطعية. فكيف تجيبون يا شيخنا الأعظم القائل التي تقول بعدم جريان أحكام النجاسة على ملاقي أحد الأطراف، وأنه تجري أصالة الطهارة وجواز الشرب في الإناء؟ لو كان مثلا إناء فأيضا يجوز شربه، كيف يجوز شربه مع أنه أعلم إجمالا إما بأنه النجس هو هذا الإناء أو الإناء الآخر الملاقي أو الإناء الآخر؟ واضح إن شاء الله. يا ملازمة
إذا حرمت
خلاص بطلت انتهت، خلاص انتهى داخل البحث، الآن بحث جديد. هذاك اللي تقدم
ما يجري في غير النجاسة، يقول على قول بتلك القاعدة،
ما حد يقول بتلك القاعدة، واضحة البطلان. الشيخ ذكرها هناك لكي ينبه أن حرم بعنا نجسة، وإلا ما أحد يدعي أن إذا حرم شيء حرم ملاقي، هاي لا أحد يدعيها من الآخر. ما ذكروها، لا، الشيخ ألزمهم بها ولا يقول به أحد. إن قال إن الله إذا حرم شيء حرم، أن الله حرم الميتة من كل شيء، من باب في الرواية قال لهم لا يصح تفسير حرم بمعنى مطلق الحرمة، بل قطعا المراد نجس، وإلا يلزم على كلامكم أنه كلما حرم شيء حرم ملاقي ولا يقول به أحد. ما أحد يدعي أنه إذا الله حرم شيء ملاقي يكون محرم، لا قال. كان الشيخ من باب التنبيه جاي منبه وجداني لبطلان تفسير حرم بمعنى مطلق حرمة. قال الشيخ فإن قلت، شوف العبارة بس، وجوب الاجتناب عن ملاقي المشتبه، من هو الملاقي؟ اليد. ما هو المشتبه؟ الإناء الأول، واضح. وجوب الاجتناب عن اليد بل عن ملاقي المشتبه وإن لم يكن من حيث ملاقاته له. نحن نسلم معكم أن الملاقي للمشتبه لا دليل على أن مجرد الملاقات للمشتبه تستلزم شنو؟ تستلزم لزوم الاجتناب كما بينتم، إلا أنه يصير، أيه اللي يصير الملاقي اللي هو اليد كملاقي، يعني كالإناء الأول، يصير الملاقي كالملاقى، واضح. فيصير الملاقي المشتبه كملاقي اللي هو الإناء في العلم الإجمالي بنجاسته، أي نجاسة؟ يعني نجاسة اليد اللي هو ملاقي المشتبه، أو نجاسة المشتبه الآخر، واضح. فيكون كملاقيه في العلم الإجمالي بنجاسته أو نجاسة المشتبه الآخر، فلا فرق بين الملاقيين. شو الملاقي؟ يعني ملاقي والملاقى، واضح. جمعهم سماها ملاقيين، واضح. الملاقي، فلا فرق في المنجزية بين الملاقي والملاقى، لأن كلاهما قلنا مجموعهم طرف واحد للعلم إجمالي، أو علمين إجماليين منحلة، ماكو فرق في تغيير صياغي فقط.
لكن الشيخ ما أشار إلى العلم الإجمالي الجديد،
جاكله قال له وجوب الاجتناب عن ملاقي المشتبه يصير كملاقي في العلم الإجمالي فيصير كهو هي قبل الملاقاة ما يصير كه إذا ما في ملاقاة يصير كه لا ما يصير كه إذا بعد الملاقاة تولد هذا العلم الإجمالي هذا معنى بلا إشكال بعدما حصلت الملاقاة قبل الملاقاة عندي علم إجمالي واحد وهو أن النجس إما الإناء الأول أو الإناء الثاني بعد الملاقاة حصل علم إجمالي إما أنه يدي نجسه أو الملاق أو الطرف الآخر هو الإناء الثاني
هذا إشكال جديد
لا مو إشكال جديد هو هذا إشكال هو إشكال الشيخ هذا بلا إشكال قطعا هذا إشكال الشيخ دققوا في العبارة عبارة واضحة فإن قلت وجوب الاجتناب عن ملاقي المشتبه وإن لم يكن من حيث ملاقاته له إلا أنه يصير ملاقي المشتبه كملاقي في وين في العلم الإجمالي بل لا العلم في بنجاسته في العلم الإجمالي بنجاسته يعني بنجاسة الملاقي أو نجاسة المشتبه الآخر فلا فرق بين الملاقيين اللي هو اليد والإناء الأول في كون كل منهما أحد طرفي الشبهة هذه شبهة جديدة ما في يعني وش خصية شبهة جديدة يصير نزاع لفظي
صار علم إجمالي
علم إجمالي جديد تولد بعد الإصابة قبل الإصابة ما في علم إجمالي
شبهة ثانية غير
الشبهة الأولى سببها سبب أقول وش معنى علم إجمالي جديد ليصير يعني نزاع لفظي أقول أنا قبل ما ألاقي وش العلم الإجمالي اللي عندي فعلا إما أن النجس الإناء الأول أو الإناء الثاني وضعت يدي في الإناء الأول وين العلم وش علم الإجمالي الآن اللي عندي
كان هو الأول من باب أن الأجزاء الإناء الأول انتقلت إلى الثوب
ما في انتقلت ثوب ما في ثوب ما يحتاج انتقلات لا ما في انتقالات نحن نفرض أنه الملاقات حصلت أفرض بأنه الأجزاء ما انتقلت استهلكت أنا ثوبي أصاب الخمر والخمر تبخر من الثوب خب مثل انفعال بالماء القليل يحصل عندي علم إجمالي إما أن النجس هو الثوب اللي هو الملاقي وإما أن يكون الطرف الآخر واضح المطلب شيخنا
شيخنا هذا العلم الإجمالي الجديد هل هو في عرض هذا العلم الإجمالي السابق
تولد لا تولد يعني بسبب العلم الإجمالي صار علم إجمالي الأول بلي في طولي
بس الإشكالية اللي جابها المستشكل أنه كأنما حتى في عرض
كيف في عرض؟ لا مو في عرض المنجزية ادعي عرضية كما سأتي في الجواب لكنه تولد بعد بسبب
صحيح.
نعم يقول أنا الآن صحيح إذا لاحظ التولد والنوش فإن العلم الإجمالي الثاني إنما نشأ من العلم الإجمالي الأول بلا إشكال لولا العلم الإجمالي الأول ما نشأ العلم الإجمالي الثاني نعم من حيث المنجزية لا فرق بين العلم الإجمالي الأول والثاني فكلاهما العلم الإجمالي فيهما منجس فيكون العلم الإجمالي بلحاظ الملاقي كالعلم الإجمالي بلحاظ الملاقات من حيث المنجزية فبلحاظ المنجزية عرضية وإن كان المنشأ والتولد بينهما طولية
تشكل ويش فرضها على نحو العرض
كيف عرض يعني
عرضيه
يعني. ايه العرضيه التولد لو
تقريبا
بل مو التولد ما يصير عرضيه ما يصير سببيه ومسببيه بلحاظ وجوب الاجتناب
بس جواب الشيخ على نحو
لا لا الطولية. لا فرق هذا المستشكل دققوا يقول وجوب الاجتناب يصير كملاقي وجوب الاجتناب يصير كملاقي يعني منجزيه ولكن لا إشكال أنه التولد والنش حصل في الطول لولا العلم الإجمالي بالسبب ما حصل العلم الإجمالي بالمسبب لولا العلم الإجمالي بالملاقي لما حصل العلم الإجمالي بالملاقى فإن الملاقى يتولد من الملاقي من حيث النشء والتولد بينهما طولية ولكن من حيث وجوب الاجتناب بينهما عرضية واضح قال فلا فرق بين الملاقيين أي اليد والإناء الأول في كون كل منهما أحد طرفي الشبهة فعندنا علم إجمالي إما بنجاسة يدي والإناء الأول وإما بنجاسة اليد أو الإناء الثاني ومقتضى منجزية العلم الإجمالي وجوب الموافقة القطعية ومقتضى وجوب الموافقة ترك الأطراف الثلاثة فلا فرق بين الملاقيين في كون كل منهما أحد طرفي الشبهة فهو نظير. نظير نظير شنو؟ نظير لو علمت إجمالا بأن النجس إما الإناء الأول أو الإناء الثاني، فأخذت الإناء الأول وغزعته على كأسين، خليت قسم نصه في الإناء الأول ونصه في الإناء الثاني، فصار عندي أواني ثلاثة، فأقول أعلم إجمالا إما النجس هو مجموع الإناء الأول والثاني اللي هو وزعتهم، وإما الإناء الثالث. بلي هنا ما تولد نظير، ما في نظير، هذا قال نظير. كيف ما تولد شيخ؟ هذا هذا معنى التولد، بلي هذا معنى التولد
في نفس الشبهة التي كان عندي شبهة لها طرف،
هذا معنى التولد. هو هذا ما يعني النزاع لفظ، هذا معنى التولد.
اشكال اخر شيخنا،
لا تولد، هذا تولد علم اجمالي جديد، يعني منه نشوء طرف اخر في طرف الشبهة، يعني هذا تولد علم اجمالي جديد، لان هذا انحلالية. عندما قل اعلم اجمالا بان النجس كان الاناء الاول او الاناء الثاني، الآن أعلم أن النجس الإناء الأول أو يدي ويدي أو الإناء الثاني، يعني هذا ينحال. هي تعبيرات تعبيرات فقط، تعبيرات صياغية، وإلا في الحقيقة أنا عندي علمين إجماليين، أعلم إجمالا إما بنجاسة يدي أو الإناء الأول، هذا واحد. ثاني أعلم إجمالا بنجاسة إما الإناء أسف الله، أعلم إجمالا إما أن النجس هو الإناء الأول أو الإناء الثاني، هذا الملاقى. أو وكذلك مو أو و وأعلم إجمالا أن النجس إما يدي وإما الإناء الثاني. غايته نعبر عن العلمين الإجماليين بعلم إجمالي، مجموع العلمين الإجماليين نصيغه بعبارة واحدة، فنقول أعلم إجمالا بنجاستي إما الإناء الأول ويدي وإما الإناء الثاني، تفريق فارق صياغي. هذا تمام الكلام في هذا الإشكال، فما هو الجواب؟ قلت يا شيخنا أنه هذا الإشكال لا يرد، وذلك متوقف على التنبيه على مطلب أو على مطلبين لكي يتضح البحث. المطلب الأول أنه يوجد عندنا في باب الأصول العملية كالاستصحاب وأصالة الطهارة والحل ما يسمى بالحكومة أو الورود، فذكر الأعلام أنه الأصل السببي حاكم على الأصل المسببي، فكل مورد يوجد عندنا سببية بين طرفين، فإن الأصل السببي حاكم على الأصل المسببي، سواء كان في موارد التخالف بين الأصلين السببي والمسببي أو في موارد التوافق، فإن الأصل السببي على كل حال رافع للشك تعبدا بلحاظ الأصل المسببي، فإذا جرى الأصل السببي ارتفع الشك تعبدا، فلا معنى لإجراء الأصل المسببي موافقا أو مخالفا. ونذكر هنا مثالين. المثال الأول موارد الأصول المتخالفة بين السبب والمسبب، كما لو فرضنا كان عندي ثوب نجس وعندي ماء مشكوك النجاسة أو الطهارة، قمت وغسلت ثوبي النجس بالماء المشكوك، وعندما انتهيت من عملية التغسيل شككت هل ما زال الثوب نجس أو طهر الثوب، لأني لا أعلم أن الماء الذي استعملته في عملية التطهير هل هو طاهر أو هو نجس. فهنا يقال هذا مورد الشك السببي والمسبب، بأن نقول أن الشك في ارتفاع نجاسة الثوب وفي طهارة الثوب مسببة عن الشك في طهارة الماء، فإذا جرى الأصل الشرعي المنقح للطهارة يرتفع الشك بلحاظ الثوب أي المسبب. فإذا جئت إلى الأصول فإن الأصول في أولها متعارضة متخالفة، هي متخالفة ليش؟ لأنه إذا وضعت يدي على الثوب أجري استصحاب النجاسة، ومقتضى النتيجة أن ثوبي ما زال نجسا، هذا الأصل الذي يجري في الثوب أي في رتبة المسبب. فالجاري في رتبة المسبب الأصل أن بدون أي أصل استصحاب النجاسة. وإذا وضعت يدي على الماء فأجري استصحاب طهارة الماء لو كان هو عندي طهارة متيقنة أو أصالة الطهارة، ومقتضى أصالة الطهارة أن الثوب غسل بطاهر فيكون النتيجة أن ثوبي طاهر. فهنا الأصول متخالفة، أصالة الطهارة أو استصحاب الطهارة يجري في الماء واستصحاب النجاسة يجري في الثوب، فقد يقول قال يحصل التعارض بين الأصول بين الاستصحابات، استصحاب الطهارة في الماء يعارض استصحاب النجاسة في الثوب. فهنا يقال لا يحصل التعارض لأجل الحكومة، فإن الشك في طهارة الثوب وعدمه مسبب عن الشك في طهارة الماء وعدمه، فإذا أجرينا استصحاب طهارة الماء ثبت عندي تعبدا أن الماء طاهر، فيرتفع الشك حينئذ في ماذا؟ في طرف الثوب، ومقتضى ذلك أن الاستصحاب رافع للشك تعب، وهذا مقتضى الحكومة. هذه أصول شنو شيخنا؟
متخالفة.
وقد تكون الأصول متوافقة، مثل شنو أصول متوافقة؟
طهارة
الإباحة. نعم، لو كان عندي عصير أشك هل أنه طاهر أو نجس، هل سقطت النجاسة في هذا العصير، هل غلى مثلا أو لا، وسأشك على إثر ذلك في جواز الشرب وعدم جواز الشرب، فالشك في جواز الشرب مسبب عن الشك في الطهارة. فإذا لاحظنا السبب وهو أن الماء طاهر أو لا، يجري أصالة الطهارة أو استصحاب الطهارة لو كان عندك يقين سابق بالطهارة. إذا لاحظنا المسبب وهو جواز الشرب وعدم جواز الشرب، الجاري هو أصالة الإباحة، فالأصول متوافقة، ولكن مع ذلك لا يجري كلا الأصل السببي والمسببي، بل الجاري هو الأصل السببي فيرتفع الشك، فلا موضوع للأصل السببي. هذه هي النقطة الأولى، وهي حكومة الأصل السببي على السببي.
شيخنا في مسألة تذكير بين الطهارة وحلية الأكل ما تجري هذه القضية؟
تجري، قلنا بحثنا، قلنا أنه إذا جرى أصل سببي، إذا جرينا أصالة التذكية أو عدم التذكية ما تأتي مسألة الحل، بحثنا هذا، ذكرنا بالضبط نفسه.
مسألة الطهارة تجري مع أنك أنت تجري،
لأن موضوع الطهارة غير موضوع الجواز الأكل، موضوع مختلف. موضوع الطهارة شيء، موضوع هل الموضوع قد يقال موضوع الطهارة والنجاسة الميتة، واضح، أما موضوع جواز الأكل وعدم التذكية واستصحاب عدم التذكية ما يثبت لي الميتة، فما يرفع الشك، فما تأتي السببية والاختلاف الموضوع. المطلب الثاني، وقع الخلاف عند أهل الخلاف والوفاق أنه في موارد العلم الإجمالي هل الأصل الطولي أو الأصل الطولي الطرف الطولي يدخل في المعارضة أو لا يدخل في المعارضة؟ بيان ذلك، في مقامنا عندنا علم إجمالي، إما بنجاسة الإناء الأول ويدي، وإما الإناء الثاني. فهنا هل يدي تدخل في العلم الإجمالي وتتعارض الأصول، فأصالة الطهارة في يد والإناء الأول معا تتعارض مع أصالة الطهارة في الإناء الثاني، بحيث أن يد طرف المعارضة، فالإناء الثاني في عرض واحد يعارض طرفين، تفتين الإناء الثاني يضرب بيده اليمنى على الإناء الأول ويضرب بيده اليسرى على يدي، بحيث أنه أصالة الطهارة في الإناء الثاني في عرض واحد تحدث معارضتين. ومقتضى ذلك أنه تتعارض أصالة الطهارة في الإناء الثاني مع أصلي الطهارة في الملاقي والملاقى، بحيث يكون الملاقي داخل في المعارضة مسلم عن المعارضة. أو أن يدي مسكين يدي حيث إنها مسببة عن العلم الإجمالي الأصلي، فعندنا علم إجمالي أصلي هو قبل أن أضع يدي، إما أن النجس الإناء الأول أو الإناء الثاني، إما الملاقى أي الإناء الأول أو الإناء الثاني. وبسبب هذا العلم الإجمالي أقول لو كان النجس هو الإناء الأول لكانت يدي نجسة، فالشك في نجاسة يدي مسبب عن الشك في نجاسة الإناء الأول، فهذا الطرف الشك فيه طولي مسبب عن الشك في الإناء الأول، فهل تدخل الأصول الجارية فيه في يدي اللي هو في طول المسبب عن الشك في الملاقى وهو الإناء الأول تدخل في المعارضة أو لا تدخل في المعارضة؟ بمعنى أن أصالة الطهارة في الإناء الثاني تعارض فقط الأصل التي في رتبتها وهو أصالة الطهارة في الإناء الأول، وأما الإناء الثاني مسبب ميت ما له وجود، فإذا تعارضت الأصول في الرتبة الأولى تأتي الرتبة الثانية، فيكون أصالة الطهارة جارية في يدي بلا معارض، لأن الإناء الأول أصالة الطهارة في سقطت بالمعارضة مع الأوغار، والمعارض لا يعارض. واضح الفكرة؟ والمعارض لا يعارض. يقول الشيخ الأعظم لو كان التصوير هو الأول بأنكم تجعلون يدي كالإناء الأول الملاقي كالملاقى، وأن أصالة الطهارة تجري في كلا الطرفين وتتعارض مع الطرف. الحق معكم، وهو أنه العلم الإجمالي منجز ويقتضي أن الملاقى كالملاقي كالملاقى في لزوم الإجتناب. أما على التصوير الثاني فإن العلم الإجمالي تتعارض فيه الأصول ذات الرتبة الواحدة، فأصالة الطهارة في الإناء الثاني تعارض أصالة الطهارة في الإناء الأول. من لحظ أصالة الطهارة في الملاقي؟ ميتة، ما موجودة أصلا. بعدما تسقط أصالة الطهارة في الإناءين تحيا أصالة الطهارة في الإناء في يدي، وبتعبير العراقي يحيي العظام وهي رميم. واضح؟ فما هو الصحيح؟ الشيخ الأعظم يقول الصحيح هو الدوم، وهو أن التعارض من أحكام الرتاب يسموه. فأصالة الطهارة في الإناء الثاني تتعارض مع أصالة الطهارة في الإناء الأول ويتساقطون، فتجري أصالة الطهارة في يدي بلا معارض، لأن ما يمكن أن يكون معارضا له هو أصالة الطهارة في الإناء قد سقط بمعارضته مع أصالة الطهارة في الإناء الأول، والمعارض الميت له لا يعارض. فما هو الوجه في ذلك؟ بس هاي الشيخ ده لما ذكر الوجه، فما هي النقطة؟ إن كان ذكر وجه ممكن ذكر وجه يعني بيخرجه بصعوبة. فما هو الوجه في ذلك؟ يعني شخصي دخل البحث وقال بأنه هذا كلام مو صحيح، لأن أصالة الطهارة في الإناء الثاني تعارض طرف الملاقى ولا تعارض طرف الملاقي. يتعارضون يموتون، نرجع إلى الملاقي أسف الله، وهو اليد. إيه شلون يعني؟ كيف نطبقها؟
واضح بعد ان الطرف الاول ان الشك في اليد مسبب عن الشك في الطرف الاول، فلا يجري الاصل في اليد الا بعد جريان الاصل في السبب وهو الطرف الاول.
حينئذ
نجري الاصول فقط في الطرف الاول.
ليش المعارضه تصير؟ ما اعلم ليش تتعارض؟ ليش ما تقول ان الاناء الثاني وصالة الطهارة تعارض كلا الأصلين في الإناء الأول، يعني الملاقي والملاقة؟ نعم الشك بين هذا وهذا، بس الآن ليش ما تلحظ إحنا نلحظ الإناء الثاني، نلحظ الإناء الثاني نسبته مع الملاقي والملاقة. إذا لاحظت الملاقي مع الملاقة بينهما
طولية.
إذا لاحظت الإناء الثاني مع الملاقي والملاقة في عرض واحد، الإناء الثاني مع الإناء الأول والملاقى والملاقي في عرض واحد، فالمستشكل يقول يحصل تعارض. نعم بين الملاقي والملاقى طولية، لكن احنا بنحدث المعارضة مو بين الملاقي والملاقى. نريد أن نحدث المعارضة بين الإناء الثاني وبين الملاقي والملاقى من الإناء الأول. فنقول شيخنا، التفتوا، ساعة كم حين؟
تقريبا 10 دقائق.
فنقول لكي نقول أن أصالة الطهارة في الإناء الدوم يعني الثاني تعارض أصلي الطهارة في الملاقى أي الإناء الأول والملاقي، لا بد أن يفرض أن في ظرف المعارضة أصالة الطهارة في الملاقي والملاقى حية موجودة، حتى يقال أصالة الطهارة في الإناء الثاني تعارض أصلي الطهارة في الملاقي والملاقى. والحال أن أصالة الطهارة في الملاقي ميت لا وجود لها مع وجود أصالة الطهارة في الملاقى، لأن الأصل السببي حاكم على الأصل المسببي، ومقتضى الحكومة عدم جريان أصالة الطهارة في الملاقي في ظرف جريان أصالة الطهارة في الملاقى. واضح؟ ففي ظرف جريان أصالة الطهارة في الملاقى أي الإناء الأول لا تجري أصالة الطهارة في الإناء، فلا يجتمع الأصلان في زمان لأجل الحكومة. فإذا لاحظنا الإناء الثاني لابد أن نلاحظ أصل الطهارة الحي الموجود في الطرف الأول، وأصل الطهارة الموجود فعلا في الطرف السبب لو مسبب، السبب لو مسبب الطرف الأول السبب. واضح؟ فأصالة الطهارة في الإناء الثاني تعارض أصالة الطهارة في السبب. بعدما يموت أصالة الطهارة في السبب لأجل المعارضة مع الإناء الثاني، يحيى أصالة الطهارة في وين؟
في المسبب.
لأن الأصل المسببي يجري إذا لم يجري الأصل السببي، لوجود معارضة، لوجود توارد حالتين، لوجود مشاكل. صحيح؟ إذا أصالة الطهارة لم تجري في السبب تجري في المسبب بلا إشكال. ولهذا في مثالنا الثوب الماء، لو كانت أصالة الطهارة أو الاستصحاب ما يجري في الماء، ما يجري في هذا الطرف مثلا، فلا إشكال أن أصالة استصحاب النجاسة يجري في الثوب. إذن دعوى، شفتين النكتة؟ دعوى أصالة الطهارة في الإناء الثاني تعارض أصلين في عرض واحد، حتى يكون التعارض ثلاثي، كلام غير صحيح. لأن أصالة الطهارة في الملاقى، في الملاقي ليس بحي، لا وجود له، لا فعلية له، إطلاق دليل الأصل لا يشمل أصلا المسبب مع وجود أصالة الطهارة في السبب. فتتعارض أصالة الطهارة بين الإناء الأول وبين الإناء الثاني، يتساقطون. لما يتساقطون يجي الأصل أصالة الطهارة في المسبب، لا يوجد هناك أصل حاكم فتجري، ولا يوجد لها معارض من الطرف الآخر من جهة أخرى، لأن الأصل في الإناء الثاني تعارض مع الأصل في الإناء الأول. إذن هالثاني مرهون بشيئين، لكي يحيا، لكي يتحقق له، التفتوا، لكي يتحقق له المقتضي لابد أن يموت أصل الطهارة في الإناء الأول اللي هو في الملاقة فمات، ولكي نرفع المانع وهو عدم معارضته مع الإناء أو ثاني نقول الإناء الثاني هم الأصل سقط بالمعارضة. إذن أصالة الطهارة لأنها سقطت في الإناء الأول تحقق المقتضي لجريان أصالة الطهارة في اليد في الملاقي، وتوقف ذلك على عدم المانع. وما يمكن أن يكون مانعا لهذا المقتضي وهو المعارضة أصالة الطهارة في الإناء الآخر وهو ساقط بالمعارضة. إذن تعارض الأصول، انتبهتي المطلب، تعارض الأصول صار في صالح الأصل المسبب أي اليد، أي أن أصالة الطهارة تجري في اليد أو استصحاب الطهارة يجري في اليد بلا معارضة.
هذا يختلف شيخنا عن النظير الذي ذكره الشيخ؟
قطعا ذاك في عرض واحد بلا إشكال، مو سبب ومسبب. إذا كان عندك إناء، هذا الإناء وزعته في كأسين، فهل الشك في هذا مسبب عن الشك في هذا؟ لو في عرض واحد، في عرض واحد، ولا قال نظير، نظير واضح مو هو.
بس هذا على مبنى الاقتضاء، ما على مبنى على مبنى العلية.
هذا كل البحث على مبنى الاقتضاء شيخنا، تعارض الأصول.
بل
هذا كله البحث يأتي على مسألة تعارض الأصول، أما على مسلك العلية فما عندنا انحلال حكمي، مشكل هذا الكلام. وإن كان هناك بعض التصويرات في دراسات أعلى يسمونه انحلال تعبدي، انحلال كذا في دراسات أعلى. تعارض الأصول، المجمل منجز. شنو يعني؟ في وين يعني؟
على مبنى العلية
يقول العلم الإجمالي الأول منجز، الثاني هم نفس المشكلة، ما في مشكلة، ما عندنا علم إجمالي آخر.
يعني يعني هذا اللي فيه طول
ما في علم إجمالي،
لأنه ما في
علم إجمالي آخر أصلا، لأنه ذاك المسبب، لأن حكومة الأصل السبب على المسبب يقبل بها مسلك العلية، فالأصول تجري في الطرف الأول أو ما تجري، يعني العلم إجمالي منجز تجري أو ما تجري. خب ما هو المانع من جنة أصالة الطهارة في وين؟ في ماذا؟ في اليد. تجري أصالة الطهارة في اليد ولا يوجد علم إجمالي في اليد، واضح. هذا يحتاج إلى بحث، أما في حلقة ثالثة بحثنا في العلم الإجمالي بناء على مسلك العلية ماذا نفعل، واضح. ولعله سيأتينا إن شاء الله بعض الأمور نبين هذا المطلب أكثر الآن عشان ما يطول البحث ما يتشتت. هذه هي النكتة، واضح إن شاء الله. خلنا نقرأ، ما في وقت نطبق له. ثلاث دقائق. قال قلت ليس الأمر كذلك. ليش؟ لأن أصالة الطهارة في والحل لو كان ماء مثلا أعلم إجمالا أن أحد الإناء النجس، قمت أخذت بلي قام بلي بلي سقطت نقطة في المرق، فأقول على تقدير أن النجس هو الإناء الأول فإن المرق أيضا تنجس، فأعلم إجمالا إما بنجاسة المرق أو الإناء الآخر، أعلم إما بحرمة شرب المرق أو حرمة شرب الإناء كذا، فأجري أصالة الطهارة وكذا أصالة الحل في الملاقي. قال لأن أصالة الطهارة والحل في الملاقي بالكسر اليد سليم عن معارضة أصالة الطهارة للمشتبه الآخر أي الإناء الثاني، بخلاف أصالة الطهارة والحل في الملاقى له الإناء الأول بالفتح، فإنها معارضة بها بأصالة الطهارة والحل في المشتبه الآخر. والسر، عطنا الأسرار. أسرار السادنا كان يقول لنا اكسو كتاب يا شيخنا في الأسرار، أسرار المكاسب، أسرار الرسائل، أسرار الكفاية. إذا الشيخ عبر بالسر ابحث هذه الأسرار ونقحها لأنه أسرار بعد ما تعطى كل شخص. والسر في ذلك أن الشك في الملاقي، كله بالكسر ما في كسرات بالكسر، أن الشك في الملاقي له اليد بالكسر ناشئ عن الشبهة المتقومة بالمشتبهين الإناء الأول والإناء الثاني. يعني بعبارة أخرى بيقول الشيخ العظم أن الشك في نجاسة اليد مسبب عن الشك في نجاسة شنو؟ الإناء الأول. فالأصل فيهما أي فيهما الإناء الأول والثاني أصل بلحاظ الشك السببي، والأصل فيه في ماذا؟ في اليد. أصل في الشك في المسبب. وقد تقرر في محله ومحله في الاستصحاب شيخنا، وقد تقرر كان عندنا درسنا استاذ مثلا يقول كل ما نساله في القطر يقول سياتي كل ما سياتي، لما خلصنا يقول قريب نخلص تقدم او هاي المشكله في المنطق سياتيكم في الفلسفه فستقدمكم في المنطق وتحل ضايع في الحزبه سيأتي يعني لو محل ساعات ما تبحث محل ما تحصل لك شيء، هذا محل الاستصحاب. وقد تقرر في محله أن الأصل في الشك السببي حاكم ووارد، هي ووارد محل تأمل، ووارد يعني شنو؟ وارد يعني الورود بمعنى العام، واللي هو كما سيأتي من الشيخ هذا من باب الحكومة. الأصل السببي حاكم على الأصل المسببي، مو وارد مرافع للشك حقيقة، وإنما رافع للشك تعبدا، لكن الشيخ يعبر الحكومة كان الورود وورود مكان الحكومة على حال تسامحة، وهو نبه على ذلك في التعارض. ها أنا عندي ووارد المهم حاكم ووارد، لم يجتمع الحكومة الورود بمعنى الخاص في مكان واحد على الأصل في الشك المسبب، سواء كان مخالفا له كما في أصالة طهارة الماء الحاكمة على أصالة نجاسة الثوب النجس المغسول به، أم موافقا كما في أصالة طهارة الماء الحاكمة على أصالة إباحة الشرب. شرحنا هذا المطلب، فما دام الأصل الحاكم الموافق أو المخالف جاريا لم يجري الأصل محكوم. ليش ما يجري؟ لأن الأول رافع شرعي للشك المسبب ومنزلة الدليل بالنسبة إليه. وإذا لم يجري الأصل الحاكم، إيه الحاكم السببي يعني الأصل في الإناء الأول ما جرى لمعارضته بمثله في الإناء الثاني، زال المانع عن جريان الأصل في الشك المسبب وهو اليد. واضح؟ أرجع للعبارة. وإذا كما في المقام لام بالشيخ، وإذا لم يجري الأصل الحاكم، أي أصل الحاكم السببي في الإناء الأول لمعارضته بمثله وهو الأصل في الإناء الثاني، زال المانع عن جريان الأصل في الشك المسبب في اليد، ووجب الرجوع إليه لأن المسبب كالأصل بالنسبة إلى يعني كان متعرضا ساقط ورجعنا إلى الأصل الفوقاني مثلا، فهو بالنسبة إليهم كالأصل. ألا ترى يأتي ما في شيء، بس دخل في أمثلة المطلب انتهى أصل المطلب. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.